بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في كتاب أسرار الحج من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى.
وأما الأركان التي لا يصح الحج بدونها فخمسة.
نعم، طبعا هذا مذهب الشافعية في ذلك. الأركان التي لا يصح الحج دونها خمسة، أما عند الأحناف هما ركنان. نعم، الإحرام شرط، والوقوف بعرفة ركن، والطواف ركن ثان، والباقي بين واجبات وسنن. أما الشافعية قالوا خمس أركان. نعم،
الإحرام والطواف.
المراد بالإحرام إخواننا النية، وأيضا معها التلبية. ليس المراد بالإحرام لبس هيئة الإحرام، هذه هيئة الإحرام وليست بالإحرام. الإحرام هو النية مع التلبية.
والطواف والسعي بعده والوقوف بعرفة والحلق بعده على قول.
نعم،
وأركان العمرة كذلك، إلا الوقوف والواجبات المجبورة بالدم ست.
نعم،
الإحرام من الميقات،
إذا تركه يجبر بالدم. لو لم يحرم من الميقات، لو تجاوز الميقات بلا إحرام. نعم،
فمن تركه وجاوز الميقات محلا فعليه شاة
محلا،
وجاوز الميقات محلا
يعني حلالا بلا إحرام يعني،
فعليه شاة، والرمي فيه الدم قولا واحدا.
نعم، لو تركه الرمي واجب، لو تركه يجبر بالدم يعني يلزمه شاة.
وأما الصبر بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، وطواف الوداع، فهذه الأربعة يجبر تركها بالدم على أحد القولين.
أما الرمي قول واحد يجبر بالدم، أما هذه الأشياء الأربعة يجب على الحاج أن يصبر في عرفات إلى غروب الشمس، ويجب عليه أن يبيت في مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، ويجب عليه أن طواف الوداع أيضا. نعم، وأن يبيت في منى. المبيت في منى أيضا واجب يجبر في الدم على أحد قولين.
وفي القول الثاني فيهادم على وجه الاستحباب. وأما وجوه أداء الحج والعمرة،
وأما القول الثاني،
وفي القول الثاني
فيها دم،
فيها دم على وجه الاستحباب
ليس على سبيل الوجوب. إذن الدم مستحب في هذه المواضع، هذا قول آخر.
وأما وجوه أداء الحج والعمرة فثلاثة. الأول الإفراد، وهو الأفضل
عند الشافعية. الإفراد هو الأفضل عند الأحناف. القران هو الأفضل، لأن الحج له ثلاث كيفيات: الإفراد والتمتع والقران، وهذا بحسب ما تنوي عند الإحرام عند الميقات. هل تنوي العمرة فقط، أو الحج فقط، أو العمرة والحج فقط؟ فإذا نويت الحج فقط ثم دخلت إلى مكة وفعلت أفعال الحج فهذا اسمه إفراد. وإذا جمعت بينهما عند الميقات، نويت الحج والعمرة معا، فهذا قران، فيدخل إلى مكة يفعل أفعال العمرة ثم يفعل أفعال الحج بإحرام واحد، هذا اسم قران. أما الثالث أن يدخل الميقات بنية العمرة، فإذا وصل إلى مكة فعل العمرة ثم بعد ذلك أحرم بالحج من مكة ثم تابع بالحج، إذن يدخل معتمرا ثم ينشئ الحج من مكة، هذا اسمه تمتع. طبعا لماذا سمي تمتعا؟ لأنه جمع بين نسوكي الحج والعمرة بإحرام واحد وسفر بسفر واحد، ليس بإحرام واحد، بسفر واحد، يعني سافر وجمع بينهما بسفر واحد. البعض من الناس يظن أنه التمتع يؤخذ لأنه يتحلل وينال مرافق التحلل، لا، ليس هذا المراد، بدليل أن القران فيه أيضا الدم. لماذا؟ لأنه جمع بين النسكين بسفر واحد.
الإفراد وهو الأفضل، وذلك أن يقدم الحج وحده، فإذا فرغ خرج إلى الحل فأحرم واعتمر. وأفضل الحل لإحرام العمرة الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية.
هذه كلها مناطق خارج الحرم يصح الإحرام منها لمن كان من أهل مكة أو من صار في حكم أهل مكة. الحاج متى ما دخل إلى مكة وأقام فيها صار في حكم أهل مكة، فإذا أراد العمرة يحرم من أين؟ من الحل، يعني جدة، عرفات، نعم، الحديبية، الجعرانة والتنعيم، كلها مواضع في الحل يصح الإحرام منها. المشهور بين الناس هو التنعيم وبعده الجعرانة، وربما لا يخطر في بال كثير من الناس أن عرفات من الحل، يعني لو سألت إنسان مثلا طيب عرفات، طب حرم بالعمرة، ما بيخطر بباله الإحرام من عرفات، يعني هذا إذا طلع إلى عرفات زائرا ليس بقصد النسك، طلع على عرفات زائرا فممكن يساوي عمرة يحرم بها من عرفات.
وليس على المفرد دم إلا أن يتطوع.
نعم، إذن الدم على مين؟ القارن والمتمتع، وأما المفرد فإنه ليس عليه دم واجب وإن كان يستحب له الهدي.
الثاني القران، وهو أن يجمع فيقول لبيك بحجة وعمرة معا،
نويت الحج والعمرة معا. نعم،
فيصير محرما بهما، ويكفيه أعمال الحج، وتندرج العمرة تحت الحج كما يندرج الوضوء تحت الغسل.
هذا قول الشافعية أخوانا، يعني القارن لو دخل إلى مكة لا يلزمه طواف العمرة بل يبدأ بطواف الحج، طواف القدوم، ويندرج طواف العمرة تحت طواف القدوم، ولا يلزمه سعي العمرة بل يندرج سعي العمرة تحت سعي الحج، فيطوف طواف القدوم ويجزئه عن طواف العمرة، ويسعى سعي الحج ويجزئه عن سعي العمرة. أما الأحناف قالوا لا، يبدأ بطواف العمرة ثم بسعيها ثم يطوف القدوم ثم يسعى سعي الحج، إذن يلزمه طوافان وسعيان.
إلا إذا طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فسعيه محسوب من النسكين، وأما طوافه فغير محسوب، لأن شرط الطواف الفرض في الحج أن يقع بعد الوقوف.
شرط الطواف الفرض،
لأن شرط الطواف الفرض في الحج أن يقع بعد الوقوف. وعلى القارن دم شاة إلا أن يكون مكيا فلا شيء عليه، لأنه لم يترك ميقاته مكة. الثالث التمتع، وهو أن يجاوز الميقات محرما بعمرة ويتحلل بمكة بالمحظورات إلى وقت الحج ثم يحرم بالحج، ولا يكون متمتعا إلا بخمس شرائط. أحدها أن يكون من حاضري المسجد الحرام، وحاضره من كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة. أحدها ألا يكون من حاضري المسجد الحرام،
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، لأن الحاضرين حاضري المسجد الحرام أهل مكة ليس لهم تمتع،
وحاضره من كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة. الثاني أن يقدم العمرة على الحج. الثالث أن تكون عمرته في أشهر الحج. الرابع أن لا يرجع إلى ميقات الحج ولا إلى مثل مسافته لإحرام الحج. الخامس أن يكون حجه وعمرته عن شخص واحد، فإذا وجدت هذه الأوصاف كان متمتعا ولزمه دم شاة. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر متفرقة أو متتابعة،
يعني بده يصوم ثلاثة أيام قبل الحج. نعم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجعتم، أي بعد الحج. نعم،
وسبعة إذا رجع إلى الوطن. وإن لم يصم الثلاثة
هنا يعني يشترط الرجوع الحقيقي وهو الرجوع إلى الوطن. أما قول الأحناف إذا انتهى من أعمال الحج فقد تهيأ للرجوع، فالمراد إذا رجعتم أي إذا تهيأتم للرجوع، فأطلق المسبب وهو الرجوع وأراد به الفراغ من الحج وهو السبب.
وإن لم يصم الثلاثة حتى رجع إلى الوطن صام العشرة تتابعا أو متفرقا، وبدل دم القران والتمتع سواء، والأفضل الإفراد ثم القران. وأما محظورات الحج والعمرة فستة: الأول اللبس للقميص والسراويل.
هذا ممنوع، ممنوع إخواننا جميع أنواع الألبسة المخيطة المحيطة، المخيطة المحيطة.
والخف والعمامة.
من الآن أحيانا قد يلبس الإنسان مخيطا يضعه على كتفيه مثلا وضعا، هذا ليس بلبس، وإلا جميع الآن المناشف التي نستعملها فيها خياطة، لكن هذه لا تلبس، هذه توضع وضعا. الخف نفسه إخواننا أيضا فيه خياطة، لكن هذا ليس لا يعتبر هذا لبسا.
والخف والعمامة
أيضا لا يلبسهما، الخف الذي يستر العقم ويستر إخواننا أعلى موضع الشراك، وكذلك العمامة على الرأس ممنوعة أثناء الإحرام.
بل ينبغي أن يلبس إزارا ورداء ونعلين.
نعم،
فإن لم يجد نعلين فمكعبين.
فمكعبين يعني يلبس شيئا مكعبا. نعم، لكن يقطعه أسفل الكعبين. نعم،
فإن لم يجد إزارا فسراويل، ولا بأس بالمنطقة والاستظلال في المحمل.
يعني أن 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 يضع على يعني خصره ما يسمى بالهميان، نعم، أن يضعها، هذا لا مانع فيه، وكذلك لا مانع أن يستظل بخيمة وما شابه ذلك،
ولكن لا ينبغي أن يغطي رأسه.
نعم،
فإن إحرامه في الرأس. وللمرأة أن تلبس كل مخيط بعد أن لا تستر وجهها بما يماسه فإن إحرامها في وجهها.
لذلك الآن النساء اللاتي لا ترغبن بالكشف ماذا تفعل؟ تجعل على رأسها شيء من الحاجز إلى الأمام، بتنزل المنديل بعيد عن وجهها.
الثاني الطيب، فليجتنب كل ما يعده العقلاء طيبا.
مو كل شيء له رائحة، كل شيء له طيب، وإلا أخوانا في أشياء كثير لها رائحة بس ما هي طيب.
فإن تطيب أو لبس فعليه دم شاة.
نعم.
الثالث الحلق والقلم
والقلم نعم.
والقلم نعم. وفيهما الفدية.
أن يحلق الشعر أو يقلم الأظافر.
ولا بأس بالكحل ودخول الحمام والفصد والحجامة وترجيل الشعر.
نعم. لكن ينتبه ألا يتساقط شيء من شعره أثناء ترجيله وتسريحه.
الرابع الجماع وهو مفسد قبل التحلل الأول.
نعم.
وفيه بدنة أو بقرة أو سبع شياه، وإن كان بعد التحلل الأول لزمه البدنة ولم يفسد حجه.
التحلل الأول يعني قبل طواف الإفاضة، لأن من يعني حلق ورمى وذبح فإنه يتحلل التحلل الأول وبقي عليه الطواف، يعني يبقى محرما إلى أن يطوف طواف الإفاضة، لأنه قال الفقهاء حل له كل شيء إلا النساء.
والخامس مقدمات الجماع كالقبلة والملامسة التي تنقض الطهر مع النساء، فهو محرم محرم وفيه شاذ، وكذا في الاستمناء. ويحرم النكاح والإنكاح.
يحرم النكاح أخوان العقد يعني، والإنكاح بأن يزوج غيره، هذا قول الشافعية. أما عند الحنفية هذا لا يحرم، ويعني طبعا مسألة خلافية بين الفقهاء.
ولا دم فيه لأنه لا ينعقد. السادس قتل صيد البر، أعني ما يؤكل.
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم.
أو هو متولد من الحلال والحرام، فإن قتل صيدا فعليه مثله من النعم، يراعى فيه التقارب في الخلقة، وصيد البحر حلال ولا جزاء فيه.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.